هل الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم من علينا بالتوحيد واجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم جميعا. تكلمنا في المرة الماضية عن الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد، واليوم إن يسر الله عز وجل سنكمل في هذا الكتاب المبارك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل من البدريين، أنصاري خزرجي، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه، وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، وهو من أهل المدينة. قال: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصحها، وللترمذي رحمه الله وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انتهى الباب. الجميع معنا أخواتي بارك الله فيكم، الذي معنا يكتب الرقم 5. فقط، والباقي أين هم؟ طيب، هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالتوحيد سبب عظيم من أسباب التكفير، التكفير عن الذنوب. والمصنف رحمه الله قال هنا: فضل التوحيد. فالتوحيد ذكرها بأل التعريف التي تفيد العموم، يعني فضل جميع أنواع التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء الصفات. قال وما يكفر، عطف عليها، عطف عليها من باب عطف الخاص على العام، فالتوحيد فضله عظيم، من فضل التوحيد أنه سبب في تكفير الذنوب. قال وما يكفر من الذنوب، فمن فضائل التوحيد من فضائل التوحيد تكفيره للذنوب، والتكفير يعني التغطية، التكفير يعني التغطية، لذلك سمي المزارع كافرا لأنه يزرع البذرة ويغطيه بالتربة، من حيث اللغة، من حيث اللغة كفار يسمى، يسمى كفارا. والذنوب، والذنوب هي المعاصي التي تقع من الإنسان صغرت أم كبرت. وهل المقصود هنا بالذنوب عموم الذنوب؟ الجواب لا، إنما المقصود بالذنوب التي يكفرها التوحيد هنا ماذا أخواتي بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله، ما هو المقصود بالذنوب؟ ها؟ أين الأخوات؟ صغائر الذنوب، جيد. ها؟ أها أها، جيد جيد، إجابات جيدة. طيب أقول بارك الله فيكم المقصود بالذنوب التي يكفرها التوحيد، يكفرها التوحيد، هي الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى. فحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، حقوق الله مبنية على المسامحة بخلاف حقوق البشر، فإنها على ماذا تبنى حقوق البشر؟ على ماذا؟ ها؟ أحسنت بارك الله فيك، تبنى على المشاحة والمطالبة، جيد بارك الله فيكم. لهذا قال الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي الصغائر، أي الصغائر، وإلا في الكبائر لابد لها من توبة ورجوع إلى التوحيد، فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، لا يكفر بعض الذنوب دون بعض. فمن أكمل التوحيد بأنواعه الثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كان سببا، كان سببا في تكفير ذنوبه، وهذا سيأتي معنا في الباب الذي يليه، باب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار هذه الزيادة، وكلما زاد التوحيد نقول أخواتي بارك الله فيكم أمن العبد في الدنيا والآخرة بمقدار هذه الزيادة، وكلما زاد التوحيد كان العبد متعرضا لدخول جنة الله عز وجل. ولذلك ساق المصنف بعد هذا الباب هذه الآية التي تلوناها قبل قليل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآن مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، والمناسبات علم جميل طيب، المناسبات علم طيب. فالقرآن هناك من العلماء من بحث في مناسبات السور بعضها مع بعض، لماذا جاءت هذه السورة بعد هذه، والعلماء الذين رسخوا في العلم في مؤلفاتهم تجد أنهم لا يسطرون السطور هكذا، لا، بل هم يضعون الأبواب والكتب لمخزن عظيم، لمخزن عظيم. فالمناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله أنه رحمه الله، أنه رحمه الله تعالى عفوا لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد، فماذا قال قبله؟ قال كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فهو بين حقيقة التوحيد في الباب الذي قبله وبين معنى التوحيد المطلوب من العبد، ووضح ذلك بالآيات القرآنية التي قرأناها في المرة الماضية، وأيضا في الأحاديث التي تلت هذه الآيات، وفي الآثار الواردة عن الصحابة. ناسب بعد ذلك أن يذكر القارئ الكريم والقارئ الفضلى، ناسب أن يذكرهم بفضل هذا التوحيد ليرغب الناس به، وناسب أن يحث الناس عليه، لأن أي شيء عرفت مزاياه فإن النفس ستتعلق به وتحرص عليه. وهذا واضح، أن الإنسان إذا عرف شيئا وعرف مزاياه وفضائله تعلق به، وهذا حال الناس مع التوحيد. الجهلة لا يعرفون حقيقته فتراهم يبتعدون عنه، ولكن العالمون به تراهم من أشد الناس تعلقا بالتوحيد. لذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس خشية لله عز وجل من هم؟ أخواتي بارك الله فيكم، العلماء. واضح أخواتي بارك الله فيكم المناسبة؟ نعم. ثم بدأ المصنف يذكر فضائل التوحيد، بدأ المصنف يذكر فضائل التوحيد، وفضائل التوحيد كثيرة، وهو بذكره لهذه الأحاديث التي أخذناها لم يقصد الحصر، بل أراد التنويه والتنبيه على أهمها. قال: وقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهي في سورة الأنعام. فقومه كانوا يعبدون الكواكب، والذين يعبدون الكواكب يسمون بالصابئة، بالصابئة. هؤلاء كانوا في أرض العراق، الله عز وجل بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، فدعاهم إلى التوحيد وأنكر عليهم الشرك، وجرت مناظرات بينه وبين أبيه وبينه وبين قومه. بعد هذه المناظرات كلها قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبهذه الآية يظهر أول فضل من فضائل التوحيد، وهو أن الموحد له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. الظلم هنا أخواتي بارك الله فيكم، الظلم هنا هو الشرك. كيف عرفنا ذلك؟ الأصل بالظلم أنه غير الشرك، لكن جاء في تفسير هذه الآية كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية على الصحابة استعظموا هذه الآية وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم هنا في مراد الشارع هو الشرك. جيد أخواتي بارك الله فيكم. لكن ثمة ملاحظة هامة جدا جدا، وهي نقول أن الإنسان إذا أتى بالمعاصي التي هي دون الشرك فهذا يؤثر، فهذا إيش أخواتي بارك الله فيكم؟ يؤثر. لكن هل هذا التأثير نفس ذاك التأثير؟ ها، ما رأيكم؟ هل تأثير الشرك الأصغر والمعاصي الصغيرة والذنوب الصغيرة؟ نعم، لا، أحسنتم بارك الله فيكم. فيكون مقصود الشيخ في هذه الآية ابتداء ماذا؟ الشرك الأكبر، ثم يليه تبعا الشرك الأصغر. فالذي خلط إيمانه بشرك أصغر أضر هذا الإيمان، لكن إضراره ليس كمن خلطه بالشرك الأكبر. فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الآية تحت هذا الباب بيان فضل من آمن ووحد ولم يلبس. يلبس يعني يخلط، ومن باب الفائدة لكم اللبس تطلق ويراد بها اللبس العقائدي واللبس الحقيقي، لبس الملابس. فلما نقول وللبسنا عليهم ما يلبسون. لبس يلبس ما يلبسون هذه في العقائد يعني خلطنا عليهم. لكن إذا أردنا لبس الملابس نقول إيش؟ لبس ها ما هي؟ أحسنتي، لبس يلبس، يلبس بفتح الباء. جيد، هذه فائدة هكذا، نسأل الله عز وجل أن تكون يعني فيها خير لكم، لأن اللبس في القرآن ورد في عدة آيات وبعضهم قد تشكل عليه، هل هذه نفس ذاك؟ نقول لا. يعني معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والذي يلاحظ في هذه الآية أن الظلم جاء منكرا في سياق النفي، قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وكما ذكرنا في المرة الماضية أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا يا أخواتي؟ تفيد الخصوص، أليس كذلك؟ أها أحسنتم، لا تفيد الخصوص بل هي تفيد العموم. جيد، الأمن هنا هو الأمن التام في الدنيا، والمراد أمن القلب وعدم حزنه في الدنيا والآخرة. والظلم يذكر العلماء الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير محله، والظلم في الشرع يطلق على ثلاثة أنواع: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره من البشر والمخلوقات، والشرك. بعضهم يقول ظلم العبد لربه، ولكن هذه العبارة الأولى تركها، فإن الإنسان لا يظلم ربه بل يظلم نفسه مع ربه، يظلم نفسه مع ربه. جيد أخواتي بارك الله فيكم، النوع أحسنتم، النوع الأول وهو ظلم العبد لنفسه، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفره وإن شاء عذبه. والنوع الثاني ظلم العبد للناس، هذا لا يترك الله عز وجل منه شيئا أبدا، بل لا بد فيه من القصاص، فإن علاقة الناس بعضهم مع بعضهم مبنية على المشاحة إلا أن يسمح المظلومون. تقول أختم ربيع جاء في حديث، أحسنتم بارك الله فيكم، نعم بارك الله فيكم، دواوين الظلم. والنوع الأخير هو الشرك، فهذا لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذا على قول جمهور أهل العلم أن الشرك المقصود فيه الشرك الأكبر، ما في بأس، في أمان الله لو تسمعوا إلى التسجيل بارك الله فيكم. طيب الآن مسألة، قال أهل العلم الأمن ينقسم إلى قسمين، وأرجو أن تنتبهوا لها، الأمن ينقسم إلى قسمين: الأمن المطلق ومطلق الأمن. الأمن المطلق ومطلق الأمن، لما نقول الأمن المطلق فنحن بهذه الكلمة نكون قد وصفنا الأمن بأنه مطلق، يعني أمن كامل، وهو الذي لا يشوبه خوف، وهو أن يأمن الدخول والخلود في نار جهنم. واضح أخواتي بارك الله فيكم، أن يأمن الدخول والخلود في نار جهنم، هذا واضح تمام، هذا نسميه عفوا الأمن المطلق. الآن النوع الثاني مطلق الأمن، يعني مطلق الأمن يعني مجرد أمن، فيكون المقصود بها أن يأمن الخلود في النار دون أن يأمن الدخول، فهو قد يدخل لكن لن يخلد، فهو أنقص من الدرجة الأولى. فأيهما أفضل، مطلق الأمن أم الأمن المطلق؟ الأمن المطلق. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا جميعا الأمن المطلق، قولوا آمين. الآن الموحد بالله عز وجل إذا كان توحيده كاملا ها أخواتي إذا كان توحيده كاملا فماذا يكون أمنه؟ ها كاملا، أحسنتم. وإذا كان توحيده ناقصا فإن أمنه ناقص ويطلق عليه بمطلق الأمن، بمطلق الأمن. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الحديث، قرأناه قبل قليل. هذا الحديث أخواتي بارك الله فيكم قال عنه بعض أهل العلم ومن أعظم أحاديث الرجاء، من أعظم أحاديث العقائد، من أعظم أحاديث العقائد. ولما ذكره الإمام النووي في رياض الصالحين أظنه ذكره في باب الرجاء إن لم تخني الذاكرة، وقال عنه لكن حقيقة لا يحضرني أين قال عنه هذا 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 الكلام، لكنه سيكون واجبا لكم، لكنه سيكون واجبا لكم، وهو أين قال الإمام النووي عن هذا الحديث بأنه عمدة في العقائد، هذا الحديث عمدة في العقائد، أو كما قال كلاما نحو هذا الكلام لعظم هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع فيه خمسة من العقائد: من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لا بأس، ولا تعيدوها مرة أخرى، لا تتأخروا بارك الله فيكم. وأرجو أن تسمعوا ما مضى لأن فيه أهمية. الآن الشهادة، قال من شهد، من شرطية، من شرطية، وهي من ألفاظ العموم، وفعل الشرط من شهد، والجواب أدخله الله الجنة، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا إياها. والشهادة تطلق على عدة معان: تطلق على الاعتراف، تطلق على الإقرار، تطلق على العمل، على هذه الثلاثة: إقرار واعتراف وعمل. فيقر ويعترف بمدلول هذه الكلمة ويعمل بمقتضى هذه الكلمة. انتبهنا أخواتي بارك الله فيكم، لابد من الإقرار والاعتراف، قلبي الإقرار، الاعتراف لساني، ثم العمل، لابد من ثلاث أشياء، وإلا لو حذفنا العمل لكان هذا نوعا من الإرجاء والعياذ بالله، ولو حذفنا الإقرار يعني لذهب كله، وهكذا الاعتراف، ثلاثة أركان. فيقر ويعترف ويعمل بالمقتضى، واضح أخواتي بارك الله فيكم. ومن هذا الحديث نفهم، ومن هذا الحديث ومن غيره أيضا، أن العمل يدخل في مسمى الشهادة كما أنه يدخل في مسمى الإيمان. وهذه المسألة طال عليها الكلام عند بعض المذاهب، لكن نحن ما زلنا في بداية كتاب التوحيد، لما يمن الله عز وجل علينا بالدخول في الفصول المتقدمة سنبحث هذه القضية مع مشايخنا بارك الله فيهم. طيب الآن هذا الشاهد لا يمكن أن يسمى شاهدا وهو لا يعمل، كما أنه لا يمكن أن يسمى شاهدا وهو لا يعترف، ولا يمكن أن يسمى شاهدا وهو لا يقر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكن كما قلت لكم المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، بل يقولون يكفي المعرفة في القلب والنطق باللسان، يعني اعتقاد القلب ونطق اللسان. وهناك فرقة، طبعا أنا هذا كلام من باب الفائدة، يعني تسمى الكرامية، قريبين جدا من المرجئة، يدعون الإسلام، يعني هم من أهل الملة. عند هؤلاء القوم الكرامية النطق يكفي النطق فقط، وجعلوا شهادة التوحيد تكفي في الدخول في مسمى الموحدين باللسان، نسأل الله السلامة، ولا نريد أن يعني أن نخوض فيها. قال من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا نافية للجنس، حرف مبني يعمل عمل إن، لا إله، لا إله، هناك اسم لا، اسم لا محذوف، أو عفوا خبر لا، لا نافية للجنس، اسمها إله وخبرها محذوف تقديره حق، فنقدر نقول لا إله حق إلا الله. وهناك بعض الناس أخطأوا فقالوا لا إله الخبر خالق، أو لا إله رب أو لا إله، لكن نحن نقول هؤلاء أخطأوا، فالتقدير لا إله حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات كما تكلمنا عنه في المرة الماضية. مناسبة هذا الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، يعني مهما يكن عنده من عمل، ها، مهما يكن عنده من عمل، لكن عنده عمل، لكن عنده عمل، فهذا إن كان عنده أصل التوحيد فهو يدخل الجنة، وإن كان عنده بعض الذنوب والمعاصي. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ واضح، هذا معنى مهم. على ما كان من العمل يعني لابد أن يكون عنده عمل وإن كان قليلا، وليس معناها ليس عنده أي شيء من العمل، فلابد أن يكون عنده عمل ولو كان قليلا. أعدتها يا أخت أم زهير، قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على الذي كان عليه من العمل في الحياة الدنيا ولو كان مقصرا في هذا العمل، وحتى لو كان عنده ذنوب ومعاصي، لكن عنده أصل التوحيد الإقرار والاعتراف والنطق باللسان، وعنده أعمال لكنها قليلة، يعني قد يكون اكتفى بالصلاة الفرائض، واكتفى بالفرائض من الزكوات، واكتفى واكتفى، كذاك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فهذا يدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. أظن أن القضية وضحت يا أم زهير، أليس كذلك؟ جيد، اللهم لك الحمد. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني ويشهد أن عيسى أيضا عبد الله ورسوله، فيشهد له بالعبودية وأيضا يشهد له بالرسالة، لا كأولئك الكفرة النصارى الذين قالوا إنه ابن الله، وبعضهم قال إنه الله عز وجل، تجسد الرب به، تجسد إلى العمل المقصود الصالح والطالح. لا يا أختي أم زهير، العمل المقصود على ما كان من العمل، يعني على نعم، قد يفهم هذا الكلام على ما كان عنده من عمل صالح وإن قل، وعلى ما كان عنده من عمل سيء وإن كثر، وإن كثر، فإننا نحن أهل السنة والجماعة نقول إن الإنسان صاحب المعاصي هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، حتى أصحاب الكبائر عندنا تحت المشيئة، لا كأولئك الخوارج الذين هم على نقيض من المرجئة، المرجئة أخروا العمل، أرجعوا العمل، والخوارج قالوا لابد من العمل وكفروا مرتكب الكبيرة وقالوا إن الله عز وجل لا يغفر له. نحن لسنا من هؤلاء ولا هؤلاء، لسنا من على طرفي نقيض منهم، نحن في الوسط. واضح أختي بارك الله فيك؟ ها يا أم زهير؟ تمام، نرجع. إذن عيسى خلقه الله عز وجل بقوله كن، فلما قال الله عز وجل كن كان، وهناك بعض الناس يخطئ ويقول يا من أمره بين الكاف والنون في الدعاء، هذا كلام خطأ، أمر الله عز وجل حاصل، لكن الله عز وجل جعل حصول هذا الأمر بعد هذه الكلمة كن فكان، كن فكان. نعم، الآن إضافة عيسى عليه السلام إلى الله عز وجل، هذه الإضافة هل هي إضافة صفة إلى موصوف أو مخلوق إلى خالق؟ نقول هي إضافة مخلوق إلى خالق، والمضاف إلى الله عز وجل على نوعين، على نوعين. فإذا كان هذا الشيء شيء ملموس واضح يعني متجسد، فهذا مخلوق، يعني فهذه صفة مخلوق إلى خالق، كأن نقول بيت الله إضافة مخلوق إلى خالق، ناقة الله مخلوق إلى خالق، عيسى عبد الله مخلوق إلى خالق. لكن لما نقول رحمة الله عفو الله، علم الله، هذه أشياء معنوية، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذا حال المضاف إلى الله عز وجل، إما أن يكون شيئا معنويا أو أن يكون شيئا مخلوقا. واضح؟ طيب، فإذا كان المضاف إلى الله عز وجل عينا قائمة بذاتها، عينا قائمة بذاتها يعني شيء ملموس، فهم من باب إضافة الخالق إلى إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل عيسى وبيت الله ورسول الله وناقة الله وما شابه ذلك. وإذا كان معنويا كما قلت لكم يعني ليس عينا قائمة بذاتها، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والله عز وجل أعلم. قال ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله من قال لا إله إلا الله يعني القول الذي معه باقي الشروط. عرفتم أخواتي بارك الله فيكم؟ فهناك نصوص عامة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبقيناها على عمومها أشكلت علينا. كيف أشكلت علينا؟ يعني هنا من قال لا إله إلا الله هل مجرد القول يكفي؟ لا، كمن كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هل من وقف على عرفة انتهى حجه؟ لا، لابد له من طواف الإفاضة ولابد له من بقية أركان. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرنا عن أهم الأعمال في الحج، وهو الوقوف بعرفة. وكذلك من قال لا إله إلا الله من أهم المهمات، هي ركن القول باللسان، ركن من أركان الإيمان، فلابد الإنسان أن يأتي بباقي الشروط وبقية أركان والواجبات. نعم، تصديق بالقلب كما قالت أم رفيدة، وعمل بالجوارح، وقول باللسان كما قالت الأخت قبل قليل. والأخت أما تقول لابد أن يكون بالقلب. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم. والله يا أخواتي بارك الله فيكم، هذه المسألة هي بسيطة، لكن سبحان الله الذي يعني بعض الناس الله عز وجل يعني ما أراد له أن يفهمها فذهب بها بعيدا، نسأل الله العافية. والمسألة قضية واضحة، هناك ألفاظ عامة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نريد نردها إلى المحكم من قوله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث البطاقة، مثل حديث البطاقة بعض الناس طار به، هذا فقط قال لا إله إلا الله. طب الآن أنت تعيش 60 سنة 70 سنة ولا تعمل عملا قط، فقط لا إله إلا الله تأتي بها، نسأل الله العافية. طب كيف نجيب على ذلك الحديث، حديث البطاقة؟ الإجابات كثيرة، من أهم هذه الإجابات، من أهم هذه الإجابات أن الناس يا أخواتي بارك الله فيكم قد يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة كثيرة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهكذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يبقى عليه عنده حسنات أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه. فتخيلي بارك الله فيك، بعض الناس قد يأتي يوم القيامة بسرقة وهو لم يسرق، كيف ذلك؟ هذه السرقة من ذنوب فلان الذي ضربه، ولم يكن عنده حسنات يعطيها له، فتلقى هذه السيئة عليه. عرفتم بارك الله فيكم؟ فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن لا يجعلنا من هؤلاء القوم، حتى لا يأخذ الناس حسناتنا ويلقوا علينا سيئاتهم. فلانة تأتي بسرقة، تأتي بشرب خمر، تأتي بكذا، تأتي بتبرج، تأتي بسفور، لماذا؟ وهي كانت داعية. ننظر وإذا بها قد سفكت دم هذه، اغتابت هذه، وما أكثر الغيبة والنميمة في عند أخواتنا. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. فحرصنا أخواتي بارك الله فيكم على حفظ اللسان، حرصنا على حفظ اللسان، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله. إخلاص، الإخلاص سر بينك وبين الله عز وجل، لا يعلم عنه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار، التحريم تحريم على درجتين، إما تحريم مطلق أو تحريم بعد أمد، إما تحريم مطلق أو تحريم بعد أمد. التحريم المطلق يقتضي أن الله عز وجل حرم على النار هذا الرجل أو هذه المرأة تحريما مطلقا، فإنه لن يدخلها أبدا لا ابتداء ولا انتهاء، وذلك إما أن يكون بمغفرة الله عز وجل له، وإما أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما سيأتينا نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ويعني الحديث يحتمل، الحديث هذا يحتمل الأول ويحتمل الثاني. أما من كان توحيده ناقصا فالتحريم بعد أمد، وهو التحريم للخلود، وهو التحريم للخلود، ودخوله النار، دخوله النار تحت المشيئة، إن شاء أدخله الله عز وجل النار وإن شاء لم يدخله النار. وهذا الحديث خاص بالذي أتى بالتوحيد وانتهى عن الشرك، عن ضد التوحيد. جيد أخواتي بارك الله فيكم. لكن عنده بعض الذنوب المعاصي ومات من غير توبة من هذه الذنوب المعاصي، فهو تحت مشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قول النبي صلى الله عليه وسلم من فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الآن قال، قد يأتي بعض الناس ويقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من قال، فهو يقصد بها اللسان. نقول له لا يا رعاك الله، عفوا عفوا، نقول له لا يا رعاك الله، المقصود هنا ليس هو فقط عفوا ليس هو فقط قول اللسان، بل المقصود قول اللسان وقول القلب، ويطلق على كليهما بأنه قول، وأيضا يطلق على فعل الجوارح بأنه قول، يطلق على عمل الجوارح بأنه قول. كيف عرفت يا اقتراضية أنه يطلق على العمل الجوارح؟ ها أحسنت، إجابتك جيدة وصحيحة. الأخت أم جويرية، أنا أجبت على كلامك، قلت لك التحريم المطلق خلص لن يدخلها أبدا، أما التحريم بعد أمد لمن كان توحيده ناقصا. نعم. ورد في حديث عمار رضي الله تعالى عنه في التيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين، ورد أنه قال أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض، فهو قال أن تقول بيدك، فالقول هنا يطلق على الفعل. وأيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن أصحاب المال، قال إلا أن تقول بيدك هكذا وأن تقول بيدك هكذا وهكذا، ثم أشار على اليمين عن الأمام والخلف واليمين والشمال، يعني أن تنفق المال من هنا ومن هنا ومن هنا، فأطلق القول على الفعل. فلا نقصر القول على قول اللسان كما هو الحال عند أهل البدع. وجه الشاهد من الحديث أن هذه كلمة، كلمة توحيد، إذا قالها صاحبها مبتغيا بها وجه الله عز وجل وأتى بشروطها ولوازمها، تفضل الله عز وجل عليه وأعطاه ما يستحقه من أنه حرم الله عليه النار، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحرم الله عز وجل وجوههم على النار، وهذا من فضائل التوحيد، يحرم الله عز وجل بالتوحيد دخول النار، وحرم الله عز وجل وجهه على النار، يعني يطلق الوجه ويراد به الكل، يعني حرم جميع جسده. ثم قال وفي حديث أبي سعيد الخدري، يعني الذي يلي حديث عتبان رضي الله عنه، عن موسى عليه السلام. هذا الحديث طبعا أخواتي بارك الله فيكم من باب التنبيه، وهذا الأمر اشترطته على نفسي في أول الكتاب، أخرجه ابن حبان عليه رحمة الله والحاكم وصححه، لكن الحديث بهذا السند ضعيف، الحديث بهذا السند ضعيف. الضعف أتى من رجل اسمه دراج بن سمعان أو سمعان، وكنيته أبو السمح، وكنيته أبو السمح. هذا الرجل له مناكير كما قال أهل العلم، روى عن أبي الهيثم، وحديثه عن أبي الهيثم ضعيف، وحديثه عن أبي الهيثم ضعيف، ولذلك قال أبو داود دراج بن سمعان مستقيم الحديث إلا في حديثه عن أبي الهيثم. لكن الحديث بشكل عام له شواهد تقوي إسناده، تقوي إسناده. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الفضل والرفعة في الدين والإخلاص، على أن الفضل والرفعة في الدين والإخلاص والتوحيد لله عز وجل. قال الله عز وجل لموسى قل لا إله إلا الله، وهذا فيه على أن الأنبياء قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد، الأنبياء قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد. كيف عرفنا ذلك من هذا الحديث؟ الأخوات معي بارك الله فيكم، أنا أسأل طيب أين الدلالة في الحديث على هذا الكلام؟ عندما قال الله عز وجل له قل لا إله إلا الله، القضية سهلة بارك الله فيكم، أحسنتم أحسنتم أحسنتم. فموسى عليه السلام من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، بل هو كليم الله عز وجل، تخيلوا بارك الله فيكم، وأراد من الله عز وجل أن يختص بشيء عن الناس، فأخبره الله عز وجل أن أعظم ما يختص به أولياء الله عز وجل وأنبياؤه وأولي العزم منهم هو كلمة التوحيد، فلا أخص من كلمة التوحيد، فهي أفضل شيء على هذا الوجود، أفضل شيء على هذا الوجود. لذلك هو قال لله عز وجل يا رب كل عبادك يقولون، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وعامرهن غيري يعني كل من في السماوات من الملائكة والمخلوقات الأخرى، وكذلك الأرض، لو تمثلت السماوات والأرض كلها في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة أخرى لمالت بهن لا إله إلا الله، وهذا فضل عظيم لهذه الكلمة. وهذا الحديث مناسبته للباب مناسبة واضحة وظاهرة، وهي أن من أتى بذنوب عظيمة كما سيأتي معنا في الحديث الذي يليه، أن من أتى بذنوب عظيمة كما سيأتي معنا في الحديث الذي يليه، وهو حديث الترمذي رضي الله تعالى عنه، وقال عنه حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم، هذا قطعة من حديث قدسي، قطعة من حديث قدسي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله بقرابها يعني ما يقاربها، إما ملءا أو ثقلا، يعني ملؤها أو ثقلها وحجمها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، الخطايا جمع خطيئة وهي الذنوب، والخطايا الذنوب الصغيرة، لقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. نعم 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 يا أم ربيع. قال لا تشرك بي شيئا، هنا قاعدة أخذناها فيما مضى، وهي ماذا؟ ما هي القاعدة أخواتي بارك الله فيكم؟ قلنا إذا جاءت النكرة في سياق النفي أفادت العموم لا تشرك بي أي نوع من أنواع الشرك. هذا الحديث أحسنتم أخواني، هذا الحديث أخواتي بارك الله فيكم، نعم أحسنتم، هذا الحديث من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي اختلف أهل العلم في تعريفه. الذي يعني أراه والله عز وجل أعلم يعني وأنقله عن مشايخي أن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بقوله في أوله قال الله تعالى، أو عن رب العزة وهكذا. جيد أخواتي، لأن هناك خلاف طويل بين العلماء، بعضهم يقول هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه من الله، وبعضهم يقول ما رواه بمعناه ولفظه من الله. القضية طويلة والخلاف فيها واسع، أختصر عليكم طريق وأقول لكم هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بقوله في أول الحديث قال الله تعالى، أو قال عن رب العزة وما شابه ذلك من الكلمات التي تدل على نسبة الحديث إلى الله عز وجل. وهو يعني الحديث القدسي قسم من الحديث النبوية، فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الله عز وجل. والحديث القدسي ليس من القرآن بالإجماع، ولا يتعبد بتلاوته، ولا يتعبد بتلاوته، وإن كان كل منهما من الله عز وجل. ومن باب الفائدة خارجية هذه الفائدة، لكن استفيدوا منها، نقول الحديث إذا انتهى سنده إلى الله تعالى سمي قدسيا. ننزل درجة إلى أسفل، فإذا انتهى سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، ننزل درجة إلى أسفل، فإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفا، ننزل درجة أدنى، إذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي ماذا؟ سمي مقطوعا، سمي مقطوعا. أحسنتم بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هذا الحديث الأخير فيه أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك، وفيه فضل التوحيد، وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وفيه فضل الله عز وجل وسعته. ومناسبة هذا الحديث للباب أن من أتى بذنوب عظيمة ولو كانت هذه الذنوب والخطايا كثيرة جدا كقراب الأرض، يعني كعظمها، ولو بلغت عنان السماء كما في باقي الحديث يعني غيوم السماء أو قريب من السماء، لكنه لقي الله عز وجل أتى بمقدار هذه الذنوب والمعاصي والخطايا مغفرة، وهذا لأجل فضل التوحيد. فنقول من فضل التوحيد أنه يقلب الذنوب والمعاصي ماذا؟ مغفرة من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله، وأن يرزقنا التوحيد الخالص لله عز وجل. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. من تذكر السؤال الذي وضعته لكم؟ من تذكر السؤال الذي وضعته لكم اليوم؟ الله يحفظكم جميعا. طيب، من تذكر السؤال الذي قلته لكم؟ تكتبه الآن. أين قال النووي رحمه الله الحديث؟ أحسنتم بارك الله فيكم. طب هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، السؤال الثاني أذكري أو عددي الصفات، عددي صفات الله عز وجل الواردة في هذا الباب، عددي صفات الله عز وجل الواردة في هذا الباب؟ وهذا السؤال أعرف أنه يعني شوي كبير، لكن يعني الأخوات تجتهد، الأخوات تجتهد، فإذا رجعتم إلى الشروح وجدتم المشايخ رحمهم الله. طيب الآن في هذا الباب عندنا آية وكم حديث أخواتي؟ وأربعة الحديث، أليس كذلك؟ آية وأربعة الحديث، أو خلاص خلاص نحذف السؤال، خلاص نحذف السؤال، نحذف السؤال. السؤال صعب، صعب عليكم، السؤال صعب عليكم، خلاص نكتفي بالسؤال الأول، نكتفي بالسؤال الأول. والسؤال الثاني، السؤال الثاني، ما الذي يوزن في الميزان؟ نحن في عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أعمال الناس يوم القيامة توزن بميزان له كفتان. العلماء ذكروا الأشياء التي توزن في الميزان، ووردت الحديث، أعطيكم طرفا منها. لما ذهب ابن مسعود وصعد على شجرة الأراك فظهرت أو انكشفت ساقه، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهي أثقل في الميزان من جبل أحد، ساق ابن مسعود. وهناك آيات أخرى وأحاديث أخرى. الآن ما هي الأشياء التي توزن في صحيفة العبد يوم القيامة؟ أريد الجواب مذيلا بالكتاب أو الموقع الذي أتيت يعني منه بالجواب. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ لا أريد غير السؤالين هذين. هذا السؤال واضح؟ طيب أمر آخر وهو أخير، تم الاتفاق مع الإدارة، تم الاتفاق مع الإدارة على أن يوم الأربعاء في هذا الوقت نفسه هناك درس إن شاء الله تكميلي حتى نستطيع أن نمشي في الكتاب. جيد أخواتي بارك الله فيكم، فالحاضرة تبلغ الغائبة أن الأربعاء لا في نفس الوقت، أظن أنه في نفس الوقت، ما أدري. طيب أنتم تراجعوا الإدارة، وصلنا أنها العاشرة يعني مثل اليوم أم بعد ساعة؟ طيب بعد ساعة. طيب خلص ما في بس، أنا لأنه في الأردن التوقيت يختلف سبحان الله. طيب إذن بما أن المعلومة وصلتكم، أسأل الله جل أن يفتح عليكم فتوح العارفين. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم.